أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النقطة الأخيرة التي ترتبط بمناقشة السيد الخوئي رحمة الله عليه في صحيحة حفص بن البختري في كونها لا تدل على الحكم التكليفي بلا فرق بين الحرمة والكراهة. حاصل ما أفاده السيد الخوئي هو أن التعليل المذكور في الصحيحة لا يتناسب مع القول بالحرمة أو الكراهة، بدعوى أن التعليل عبارة عن معرفة الزوج اليهودية أو النصرانية لصفات المرأة المسلمة، وهذه المعرفة ليست محرمة. فإذا لم تكن محرمة كيف يعلل بها الأمر المحرم؟ فلا بد من التناسب بين العلة والمعلول. فإذا كانت العلة لا تتصف بالحرمة فكيف تكون سببا لاتصاف المعلول بالحرمة؟ هذا كان بيان السيد الخوئي رحمة الله عليه لنفي الحكم التكليفي في صحيحة البختري، ومن خلاله اختار أنها للإرشاد إلى حكم أخلاقي، حتى هذا المقدار الأفضل والمتناسب مع العفة أن لا يطلع الكافر على صفات المرأة. هذا كان نتيجة ما ذهب إليه السيد الخوئي. أولا نعترض على هذا الكلام بإشكال نقضي، توضيحه أن السيد الخوئي رحمة الله عليه في المكاسب عندما بحث عن ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام من قوله إنه كره، أي الإمام الباقر كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم، كره عليكم السلام كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم. ذكر لذلك علة، ما هي هذه العلة؟ لأنه لا يدرى كم الدينار من الدراهم. فإذا أن تشتري ثوبا بدينار مستثنيا لدرهم كرهه الإمام الباقر، وعللت هذه الكراهة بماذا؟ بأنه لا يدرى كم الدينار من الدراهم. سيد الخوئي رحمة الله عليه في هذه الرواية ناقش القوم في إثبات الحرمة بها، ولم يناقش في إثبات الكراهة. فإذن يكره عنده أن تشتري الثوب بدينار غير درهم، لأن التعبير بكرها أعم، المحرم مكروه والمكروه مكروه. فأن تثبت الحرمة بهذه الرواية يكون من باب إثبات الأخص بما يدل على الأعم. هذا كان مناقشة السيد الخوي في المكاسب، مع أنه مقتضى ما ذكره هنا في كتاب النكاح أن يقال كره ليست للحكم التكليفي، لا الحرمة ولا الكراهة. ليه؟ لأن العلة المذكورة وهي لا يدرى كم الدينار من الدراهم ليس حراما أن لا نعرف، ولا مكروها أن لا نعرف، كما قلت الآن في صحيحة حفص البختري ليس حراما أن يطلع الكافر على صفات المرأة. فإذن الإشكال الأول على السيد الخوي إشكال نقضي، فهو أنك وقعت فيما أشكلت عليه في المقام. هناك ليس من المحرمات أن لا ندري ولا نميز كم الدينار من الدراهم. فإذا لابد أن نقول أن هذا الشيء في حد ذاته ليس هو العلة، بل هو شيء ما نحن فيه من هذا القبيل، كما سوف يأتي في الإشكال الحل. التفتنا. فإذا كما أن الكراهة هناك في باب المكاسب عللت بشيء في حد ذاته ليس محرما أو مكروها، كذلك فيما نحن فيه يقال إن الحرمة أو الكراهة، الحكم المولوي بشكل عام الموجه إلى المرأة أمام النصرانية واليهودية علل بشيء في حد ذاته ليس حراما أو مكروه. هذا الإشكال الأول على السيد الخوي وهو إشكال نقضي. الإشكال الثاني وهو العمدة، الإشكال الحلي، العلل التي تذكر للأحكام الشرعية ليس من الضروري أن تتصف بعينه ما يتصف به المعلول من حكم شرعي، لأن العلل عندنا ترجع إلى مصالح ومفاسد. نعم، ترجع إلى مصالح ومفاسد، وهذا الذي نتكلم عنه. فيعلل الحرام بوجود مفسدة في فعله، ويعلل الوجوب بوجود مصلحة في فعله. فالحكم التكليفي بدرجته العليا الوجوب أو الحرمة، أو بدرجته الدنيا الاستحباب أو الكراهة، يعلل بالمصالح والمفاسد. ففاسد. غاية الأمر في مقام الإثبات ولسان الدليل، ليس من الضروري أن يذكر الشارع المفسدة والمصلحة، قد يذكر ما يؤدي إلى المفسدة والمصلحة. فمثلا في رواية المكاسب لا يدرى كم الدينار من الدراهم، هذا كاشف عن وجود الغرر، والمفسدة قائمة وين؟ في الغرر لا في مطلق عدم الدراية. فيما نحن فيه علل عدم انبغاء انكشاف المسلم أمام غيرها بالنقل إلى الأزواج. النقل إلى الأزواج ليس هو المفسد في حد ذاته، وإنما هو الذي يجر إلى المفسد. فلو فرضنا أن هذا الجار اليهودي الذي تتكشف المسلمة أمام زوجته وتنقل إليه جمال هذه المرأة المسلمة، معرفته بأوصافها يجر إلى الافتتان، وهذا في حد ذاته مفسدة. فقولك أن معرفة الكافر بأوصاف المرأة المسلمة ليس محرما، فبناء على ذلك لا يكون التكشف أمام زوجته محرما. يبتني على مقدمة باطلة، لو كان القاعدة تقتضي أن العلة التي تذكر في لسان الخطاب للمحرم يجب أن تكون محرمة، كلامك صحيح. لو بنينا على هذه أنه عندنا كبرى تقول إذا عللنا محرما بعلة هذا يعني أن العلة تكون محرمة، لو قلنا هكذا كلامك صحيح. فنقول معرفة الكافر لأوصاف المرأة المسلمة ليس محرما، فإذا يستحيل أن يكون التكشف أمام زوجته محرما. لكن هذه المقدمة باطلة، لأن التعليل في علل الأحكام يرتبط بالمفاسد والمصالح، وفي مقام الثبوت الإثبات ولسان الخطاب طارة يعلل الشارع بذات المصلحة والمفسدة، وأخرى يعلل بما يؤدي إلى المصلحة أو المفسدة. واضح هذا الكلام؟ فمرة يقول لك حرمت الخمر وهي أم الخبائث لأنها تجرك إلى باقي الخبائث، ومرة يقول لك حرمت الخمر لإسكارها الذي يجرك إلى الخبائث، ما هو؟ الإسكار. فمرة يعلل بشيء ليس هو المفسد في حد ذاته وإنما هو الذي يوقعك في المفسد، ومرة يعلل بذات المفسد. فيما نحن فيه علل الحكم الذي يريده لتكشف المرأة المسلمة، مهما كان هذا الحكم حرمة وجوب كراهة لن ليس لنا علاقة به، علل هذا الحكم باطلاع الكافر على الأوصاف. اطلاع الكافر على الأوصاف يجره إلى الافتتان، فتصبح المرأة المسلمة غير مصانة وفي معرض الافتتان، وهذه مفسدة علل بها هذا الحكم. فإذن هذه الكبرى والتي مضمرة في كلام السيد الخوي وطبقها على مورد البحث غير صحيحة نقضا وماذا وحلا. صار واضح الفكرة؟ نعم.
يعني
أي صح صح أي. أي لكن واضح أن هذا هو المقصود، ليس المقصود صرف والله واحد هذا الآن يطلع مثلا، وإلا الآن مثلا في الكتب مثلا والله فلان امرأة كانت بارعة الجمال، هذا في معرض الاطلاع عند الجميع، ليس هذا في حد ذاته هو علة الحكم.
ما يؤدي.
اتفقنا؟ خب. وبعبارة أوضح، ما نحن فيه، وهذا كثير من الفقهاء لم يلتفتوا إليه هنا، ما نحن فيه إما من مصاديق التشبيب أو لا علاقة له بالتشبيب. التشبيب اللي بحث عنه الفقهاء وين؟ في المكاسب المحرم. خب. وهو أن يذكر صفات المرأة عن طريق الشعر غالبا، وإلا لا خصوصية للشعر فيه. إن كان الحكم الشرعي في المقام من باب أنه يصبح الأمر من مصاديق التشبيب، فنقل الزوجة اليهودية لزوجها صفات المرأة المسلمة هو التشبيب بالمسلمة، فأراد الشارع أن يقطع دابر الفساد فقال للمسلمة إذن لا تنكشفي أمامها. فبناء على ذلك تعليل النهي عن الانكشاف بكون زوج الكافر يطلع يرجع إلى أنه تعليل بأنه يؤدي إلى التشبيب، وأراد الشارع أن يقطع دابر الفساد. وروايات التشبيب كما ذكر في محلها ليس المفسدة والشيء الذي هو في الواقع هو المحرم، مجرد أن أقول تلك المرأة بيضاء اللون أو صمراء أو ما شابه ذلك، أو عيونها واسعة أو شعرها طويل، وإنما ما يؤدي إليه ذلك من التعرض لأعراض الناس والوقوع في الافتتان وما شابه ذلك، ما نحن فيه من هذا القبيل.
الشيخ يقتضي المرجوحية راجعها إلى نقل الوصف للمرأة الجميلة فقط، المرأة المسلمة الجميلة، والرواية مطلقة حتى المرأة المسلمة القبيحة.
هذا قلنا فيما سبق مثل بعض مثل السيد الحكيم وغيره خصصوا المسألة بالمرأة الجميلة.
لازم
إيه هذا يأتي إن شاء الله البحث الآن. وأما إذا قلنا لا أن هذا لا ربط له بالتشبيب، وإنما الشارع المقدس يرى أن المخالف لك في الدين لا أمان له، فبناء على ذلك لا تضعوا أعراضكم بين يديه، لأنه يوجب الافتتان، والافتتان قد يؤدي إلى الخيانة. فالعلة في الواقع ليس هو مجرد اطلاع الكافر على الأوصاف، وإنما العلة الواقعية ما ينتجه ذلك من مفسدة. وعلى هذا الأساس فلا مانع من الالتزام بحكم تكليفيا مستفاد من قوله لا ينبغي. نعم، هذا الحكم التكليفي هو الحرمة أو هو الكراهة، مجرد نفي الانبغاء لا يثبته، لأن هذه الصيغة بحسب مدلولها اللغوي والعرفي في زمن الشارع لا تدل على خصوص الحرمة أو الكراهة. ولو حملناها على أن مدلولها اللغوي كما ذكرنا هو نفي اللياقة، فتصبح المسألة أعم، لا يثبت من خلالها حكم خاص. هذا هو النتيجة النهائية في هذه المسألة. ولا يلزم بمقتضى هذا الكلام الاختصاص بالمرأة الجميلة، لأن الافتتان قد يحصل من حيثية ما لا من جميع الجهات. قد يكون مثلا هذه المرأة شكل وجهها قبيح، لكن قدها وجسمها مما يرغب فيه هذا الكافر، قد يكون الأمر بالعكس وهكذا. فبمقتضى ذلك نقول لا، هذا الحكم الذي هو القدر المتيقن منه هو الكراهة يثبت بهذه الصحيحة بلا فرق بين الجميلة والقبيحة. نعم، مما نفهمه من لسان الشارع في مواضع أخرى أن المرأة الكبيرة التي لا يرغب بنكاحها هذا يخرج عن هذا الحكم، وهذا لا بأس بالالتزام به حتى لو كان ماذا
حرام بعيد له حصول أن المرأة صعب الوصول إليها.
وهذا الكلام هنا بلحاظ النوع، كأن الشارع يريد أن يقطع دابر الفساد. في مسائل قطع دابر الفساد القضية لا تكون شخصية، أن هذا ممكن وهذا غير ممكن، يريد للمرأة المسلمة أن تكون مصانة، هذا الحكم ثابت للجميع. أما هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالصحيح. أما
التعبدية ما حد يؤمن بها في الرواية
الصحيحة، لا ليس المقصود هذا المعنى. أما الاستدلال بالآية وهي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلى أن يقول أو نسائهن، حيث استثنى إبداء الزينة طائفة من وأصناف من الناس، من جملة ما استثناه أو نسائهن. محل الشاهد في من أثبت الحرمة أمام اليهودية والنصرانية هو هذه الكلمة استثناء النساء المضاف إلى المرأة التي تبدي الزينة، اليهودية والنصرانية لسنا من نساء نسائنا، ولم يستثني إلا نساء نسائنا. فإذن تكون اليهودية والنصرانية داخل في عموم المنع ولا يبدين زينتهن. هذا تقريب الاستدلال اللي أشرنا إليه في مباحث سابقة. في كلمة نسائهن يوجد احتمالات في تفسيرها، على بعضها يتم الاستدلال وعلى البعض الآخر لا يتم الاستدلال. الاحتمال الأول أن يراد من نسائهن مطلق الحرائر بقرينة المقابلة مع قوله أو ما ملكت أيمانهن، استثنى نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. النساء لم تقيد بقيد أن تكون شابة كبيرة صغيرة، أن تكون من هذه القبيلة أو من تلك القبيلة، أن تكون من هذا الدين أو من ذاك الدين، مطلق النساء. فإذا يجوز لمطلق النساء أن تبدي المرأة زينتها أمامهن. على هذا التفسير يتم الاستدلال أو لا يتم؟ لا يتم، لأن المقصود من نسائهن مطلق النساء، فتشمل اليهودية والنصرانية. اليهودية والنصرانية من مطلق النساء. وبعبارة أخرى، اليهودية والنصرانية إما أنهن من الأحرار وإما من الإماء. إن كن من الإماء يدخلن وين؟ أو ما ملكت، فحينئذ يجوز. وإن كن من الأحرار يدخلن في قوله نسائهن فيجوز. إذن اليهودية والنصرانية بناء على هذا الاحتمال على كل تقدير يجوز للمسلمة أن تنكشف أمامهن. هذا ما يحتاج إلى بيان. مقاطع عقد الاستثناء في هذه الآية من سورة النور مختلفة سنخان، وهذا مطلب مهم جدا. بعض مقاطع عقد الاستثناء يكون الحكم بالنسبة لها انحلاليا، وبعض المقاطع الأخرى لا يكون الحكم بالنسبة لها انحلاليا. مثلا من جملة ما استثني قوله إلا لبعولتهن، مقابلة الجمع بالجمع يقتضي الانحلال. عندما يقال ركب القوم حميرهم، أي كل واحد من القوم ركب حمارا، لأن كل واحد ركب على جميع الحمير، مقابلة الجمع بالجمع يقتضي الانحلال. هنا إلا لبعولتهن ما معناه؟ يعني يجوز للنساء، المستفادة من نون النسوة، يجوز للنساء التكشف أمام أزواجهن. ما معنى؟ يعني كل امرأة تنكشف أمام زوجها، لا أن كل امرأة تنكشف أمام أزواج سائر النساء، وهذا واضح. فإذا في هذا العقد من الاستثناء الحكم انحلال. كذلك الحال في قوله أو آبائهن، أيضا الحكم انحلالي. هند تنكشف أمام والدها لا أمام والدها ووالد دعد، التفتنا؟ فهذا الحكم أيضا انحلالي. وكذلك أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. قل هذه العناوين الواردة في عقد الاستثناء الحكم فيها انحلال، إلا أو نسائهن. اختار السيد الخوئي أن الحكم هنا ليس انحلاليا، فهند لها أن تنكشف أمام جميع النساء، ودعد لها أن تنكشف أمام من تنكشف عليه هند. شوف في الأول ما كان الأمر هكذا، هند تنكشف لأبيها لا لجميع آباء النساء، ودعد تنكشف لأبيها لا تنكشف لأبيها وأب هند. أما في قوله ونسائهن أو نسائهن، الأمر ليس كذلك، لا يكون الحكم انحلاليا، بل الفرد يقابل المجموع، وليس من قبيل ركب القوم حميرهم، بمعنى أن كل واحد ركب على حمار، بل يكون الجامع هنا يقابل المجموع. طيب ما هي أثر ذلك؟ يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله لاحقا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا على طريقة بعض الأساتذة قبل أيام الفاطمية كانوا معطلين، لكن جاءت أيام الفاطمية فدزوا رسالة أنه بمناسبة الفاطمية أيضا معطل. نحن الشيخ عنده علاج في أصفهان لأجله نعطل.
حتى انكشاف المرأة أمام جميع النساء حتى لو كان بينهن نساء يهود
على كلامنا، لا تنسى على الاحتمال الأول أن يقصد من النساء مطلق الأحرار، مطلق المرأة الحرة، ومع قطع النظر عن مذهبها. طبعا هذا الاحتمال صحيح غير صحيح يأتي.
يعني هو الشيخ ما هو عندي هذه
مجرد الانكشاف بحد ذاته
ما يؤمن بالقاعدة.
لا يؤمن بالقاعدة، لكن يقول
بالانحلال قال
أي في آبائهن وفي كذا ذكر قال بالانحلال.
لماذا هنا القاعدة؟
هذا سوف يأتي وجهه، سوف يأتي وجهه يوم السبت إن شاء الله، لأنه هو الحوزة معطلين اثنين ثلاثاء أربعاء، صادفت أنه